بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الظاهرين إذا تعارضا وكان يمكن التصرف في كل واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخر، وهذا له مصداقان معروفان. المصداق الأول العموم والخصوص من وجه، كما لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق، فإنه هذان الدليلان المتعارضان يمكن رفع المنافات بينهما بالتصرف في أحدهما. إما أن نحمل العلماء على غير الفساق، أو نحمل الفساق على غير العلماء. وهناك مورد آخر كما ذكرنا في بحث قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لو قال المولى اغتسل للجمعة وقال ينبغي غسل الجمعة، وقلنا أن ينبغي ظاهرة في الاستحباب، فهنا ظاهر الدليلين التعارض، وادعينا أن الدليل الثاني ليس قرين عرفية على التصرف في الأول، فيحصل التعارض بين ما دل على وجوب غسل الجمعة وما دل على استحباب غسل الجمعة. وهنا يمكن رفع اليد عن ظاهر أحدهما بحيث يمكن علاج التعارض، أي أنه رفع المنافات بين الدليلين يكفي فيها التصرف في أحد الدليلين، فنقول بأن ينبغي أريد منها الوجوب، أو نقول أن اغتسل أريد منها الاستحباب، فترتفع المنافات بين الدليلين. إذن رفع المنافات بين الدليلين يكفي فيه التصرف في واحد من الدليلين، والفرق بين المورد الأول والمورد الثاني أن المورد الأول هناك موارد للافتراق بين الدليلين خارجان عن التعارض، فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه. أما بلحاظ الدليل أما بلحاظ الصورة الأخرى فإن النسبة هي التباين الكلي، إذ كلاهما مصبهما واحد، وهو غسل الجمعة. فحينئذ لا يوجد مادة خارجة عن التعارض. وهذا بخلافه في موارد التباين الكلي، بنحو يكون التصرف ورفع المنافات يتوقف على التصرف في كلا الدليلين، كما لو قال أكرم العلماء لا تكرم العلماء، فإن رفع التنافي بين الدليلين يتوقف على أن يتصرف في كلا الدليلين، بأن نحمل أكرم العلماء على العدول مثلا، والثاني على الفساق. هنا احتجنا إلى تصرفين، ومحل البحث الآن في الظاهرين اللذين يمكن التصرف في كل واحد منهما لرفع المنافات. فنجعل مصب البحث الآن الصورة الأولى يعني من باب التطبيق كالعموم والخصوص من وجه واضح. إذن إذا ورد عندنا دليلان أكرم العلماء لا تكرم الفساق، فهنا ذكرنا بالأمس أنه يوجد عندنا طريقان أو احتمالان بدوان في المسألة. الاحتمال الأول في المسألة أن نحكم ماذا بصدورهما، وبعد ذلك نقوم ببركة تطبيق أدلة حجية الصدور نقوم بالحكم بصدورهما، ثم نحاول التصرف في مدلولهما لأنه لا يمكن العمل بكل منهما، وسيأتي بيان دليله. والطريق الثاني إدراج المورد في أي باب؟ في باب المرجحات، إدراج المورد في باب المرجحات، ومقتضى ذلك أن الدليل الذي عليه المرجح وصاحب المزية يعمل به، والآخر الفاقد للمزية يعرض عنه فلا يعمل به حتى في أي مادة، حتى في مادة الافتراق. واضح الفرق؟ إذن مقتضى الطريق الأول هو أنه في مادة الافتراق بلا تعارض، فيجب إكرام العلماء غير الفساق، ويحرم إكرام الفساق من غير العلماء. هذا ما عندنا إشكال بناء على الطريق الأول، وإنما تحصل المشكلة في وين؟ في العلماء الفساق. أما على الطريق الثاني إذا أدرجنا المورد في باب المرجحات فصاحب المزية يؤخذ بتمام مدلوله، والفاقد للمزي يسقط عن الحجية، بل أو يسقط لأجل مو الحجية يعني يسقط لأجل وجود ماذا المرجح عليه. فلو فرضنا أن ما دل على أكرم العلماء هو المشهور بين الطائفة مثلا، فإنه نعمل بماذا؟ نعمل بهذا الدليل، ولا نعمل بما دل على ماذا حرمة إكرام الفساق، بل يكون الدليل كأنه منزل منزلة العدام حتى في مادة الافتراق. هذان طريقا، وسيأتي إن شاء الله في آخر البحث طريق ثالث أيضا في المسألة، وجه ثالث في المسألة. يقول الشيخ الأعظم الطريق الأول وهو أننا نحكم بصدورهما، الوجه فيه ما ذكرناه في البحث السابق، حيث ذكرنا بالأمس أنه إذا تعارض دليلان أحدهما نص والآخر ظاهر فإن مقتضى دليل حجية الصدور في النص تقديمه على أصالة الظهور في وين؟ في الدليل الآخر، وذلك لأن الأصل لا يزاحم الدليل، الأصل الفقاهتي لا يزاحم الدليل والأمارة أي الدليل الاجتهادي، ومقتضى دليل حجية الصدور صدق الثقة أنه أمارة، وأصالة الظهور كباقي الأصول العقلائية أو اللفظية أو العملية موردها الشك، ومع وجود الأمارة يرتفع الشك، فالدليل يقدم على الأصل. ففي مقامنا لو أردنا أن نطبق ذلك فنقول مقتضى إطلاق أدلة حجية الصدور هو الحكم بصدورهما، فنقول كلا الدليلين صادرين، ولكن حيث إنه لا يمكن العمل بأصالة الظهور في كليهما أي أصالة العموم في مقامنا في كليهما، إذ نقطع بأن أصالة الظهور أو الحقيقة في أحدهما كاذبة، وحيث لا مرجح لتقديم أصالة الظهور في أحدهما دون الآخر فيتتعارض أصالة الظهور الجارية في الدليل الأول مع أصالة الظهور الجارية في الدليل الثاني، فلمقتضى هذا التكافؤ نقول بالإجمال. إذن نحن نعلم بأنه قطعا أصالة الظهور لا يراد في كليهما، أحدهما لا يراد، إذن ما هو؟ بل إعمال أصالة الظهور في أحدهما دون الآخر ترجيحهم بلا مرجح، فحينئذ تسقط أصالة الظهور في كليهما. ومقتضى سقوط أصالة الظهور في كليهما هو الإجمال بلحاظ مادة التعارض. واضح؟ إذن التكاذب بين الدليلين بلحاظ أصالة الظهور في وين؟ في مادة الاجتماع كما هو، في مادة التعارض كما هو واضح. فيسقط أصالة الظهور في كلا الدليلين بلحاظ مادة التعارض، وأما بلحاظ مادة الافتراق فلا مانع. وإذا تساقطت أصالة الظهور في كليهما فحينئذ تصل النوبة إلى العمل بشنو؟ بالأصل. نعم، بل الأصل العملي، أصل لفظي عن فوقاني مثلا موجود فوقهما. نعم، هنا وقع الخلاف، هل يصح الرجوع إلى الأصل إذا فرض أن كلا الدليلين ينفيان هذا الأصل؟ إذ تارة نفترض أن كلا الدليلين مخالفين للأصل، وتارة نفترض أن أحدهما على الأقل موافق رحمك الله للأصل. فمثلا لو قال أكرم العلماء الدال على الوجوب، وقال لا تكرم الفساق الدال على الحرمة، تساقطت أصالة الظهور في كليهما بأي لحاظ؟ بلحاظ العالم الفاسق، فلا ندري هل يجب إكرامه أو يحرم إكرامه. وهنا من الواضح أن الأصل الذي يرجع إليه وهو أصالة البراءة عن الوجوب، أصالة البراءة عن الحرمة، مخالف لمفار كلا الدليلين، فهل يرجع إلى الأصل في مثل هذا المورد؟ تفتي مطلب؟ بحيث أن الرجوع إلى الأصل نعلم بأننا قد خالفنا قطعان الواقع، لأن الواقع إما الحرمة أو الوجوب، والأصل وهو البراءة قطعا مخالف لأحدهما. فمثلا إذ مقتضى البراءة أني أستطيع أن أكرم يوم من الأيام العالم الفاسق، ويوم أترك إكرام العالم الفاسق، منتفتين؟ فسأقع في أي مخالفة؟ في المخالفة القطعية. هنا وقع الخلاف بين الأعلام في هذا الفرض، فبعضهم يقول خب تساقط الدليلان بلحاظ مادة الاشتراك لا مانع من الرجوع إلى الأصل العملي، وبعض الأعلام يرون بأن الدليلين حجة في نفي الثالث، الدليلان المتعارضان حجة في نفي الثالث، لأننا نقطع بأن أحدهما أو قامت الحجة على أن أحدهما مراد، سواء كان اللي يريد الشارع الأول يريد الشارع الثاني، المدلول الالتزامي قطعا هو أنه لا محل للبراءة في المقام، فيكون كلا الدليلين حجة في نفي الثالث. وهناك عدة تخريجات فنية صناعية لما هو التخريج الصناعي لبيان أن الدليلين حجة في نفي الثالث، إذ قد يقال بأن نفي الثالث مدلول التزامي، أي الدليل الأول الذي يقول أكرم العلماء مدلوله الالتزامي عدم الرجوع إلى البراءة، ما دل على حرمة إكرام الفساق مدلوله الالتزامي عدم إجراء البراءة، وهما متفقان في المدلول الالتزامي، ولكن المفروض أن المدلول المطابقي قد سقط، فهل يبقى المدلول الالتزامي بعد سقوط المدلول المطابقي؟ تفتي مطلب؟ فهل يبقى المدلول الالتزامي بعد سقوط المدلول المطابقي؟ المعروف بينهم عدم ذلك، فكيف تقولون بأن الدليلين المتعارضين حجة في نفي الثالث؟ ولهذا وقع البحث في بيان تخريجات فنية لذلك. إذن إذا كان نرجع إلى بحثنا، إذا كان الدليلان أيما كان حجة في نفي الثالث، فماذا نفعل في المورد؟ وش نسوي؟ ذكروا بأن هنا يدور الأمر بين الحرمة والوجوب في الإكرام العالم الفاسق، فهنا تصل النوبة على إما إلى التخير العقلي لأن هذا من باب الدوران بين المحذورين، وفي موارد الدوران بين المحذورين نقوم بالتخير العقلي، أو يقال بأنه في هذه الموارد أي الدوران بين المحذورين يقدم جانب الحرمة لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وهذا بحث سيأتينا إن شاء الله في دوران الأمر بين المتباينين.
شيخنا بس إيش سموه إجمال؟ إحنا ما عندنا ولا واحد من الدليلين، كل الدليلين ظهور واضح.
لا، أصالة الظهور نقطع بأنها إجمال بالعرض، يقولون يقول عندنا إجمال بالذات وعندنا إجمال بالعرض. الإجمال بالعرض ناشئ في طول التعارض في أصالة الظهور وأصالة الحقيقة، وهنا ببركة أن أصالة الحقيقة لا يمكن إعمالها في كلا الدليلين، وحين وإعمالها في الأول دون الآخر ترجيح بلا مرجح، إذا سقطت أصالة الظهور هنا، وهذا يقتضي وجود الإجمال بالعراض. نعم، يسمون إجمال بالعراض لأجل التعارض. نعم، إذن اتضح من خلال ما ذكرنا أن الوجه الأول مرجعه، نرجع مرجع الوجه الأول هو أننا نحكم بأصالة ماذا؟ بدليل، نحكم أدلة حجية الصدور في كلا الدليلين، وبعد ذلك نحكم بالإجمال في مادة شنو؟ في مادة الاشتراك، ومقتضى هذا الإجمال إما الرجوع إلى الأصل مع فرض أن الأصل موافق لأحدهما أو كليهما، أما لو كان الأصل مخالف لكل من الدليلين فهنا خلاف، هل نرجع إلى الأصل المخالف لكلا الدليلين أو أن المورد لا بد أن نعمل فيه الأصول الأخرى كدوران الأمر بين الوجوب والحرمة؟ فالذي نقوله في تلك المسألة نقوله هو هنا، واضح؟ هذا هو الطريق الأول. قال الشيخ العظم: نعم يبقى الإشكال، نعم يبقى الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن التصرف في كل واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخر. واضح ليش طول العبارة؟ ما قال يبقى الإشكال في موارد العنص من وجه، جاب عبارة طويلة لأن هذا المطلب يشمل العموخ صنواش ويشمل مثل اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة كما ذكرنا، واضح؟ قال الذين يمكن التصرف في كل واحد، يعني أي واحد منهما، يعني بما يرفع منافاته لظاهر الآخر، فالتصرف في أي واحد من الدليلين يكفي في رفع المعارضة في قبال التباين الكلي بنحو، مو أي تباين كلها، بنحو لا يمكن رفع المنافات بين الدليلين إلا في التصرف في كليهما، واضح؟ في قبال ماذا؟ موارد الذي رفع المنافات تتوقف على التصرف في كليهما، فيدور الأمر هاهنا بين الترجيح إعمال المرجحات، يعني إدراج المورد في المرجح وهو الطريق الثاني بحسب تقسيمي، واضح؟ ويدور الأمر بين الترجيح من حيث السند الأشهرية، مثلا قلنا أنه هي المرجح الأول، فيدور الأمر بين الترجيح من حيث السند وطرح المرجوح، فالمرجوح يطرح من رأس في مادة الاشتراك وفي مادة الافتراق، وبين الحكم بصدورهما وإرادة خلاف الظاهر في أحدهما. وحيث أنه في بحثنا إرادة خلاف الظاهر في أحدهما غير معين، فيحصل عندنا إجمال كما سيوضح. يقول: فعلى ما ذكرنا، أيه اللي ذكرنا في ذاك البحث، لو تعارض النص مع مع شنو؟ النص مع الظاهر. ماذا قلنا؟ لو تعارض النص مع الظاهر، هذا الآن تقريب لبيان الحكم بصدورهما اللي هو الوجه الثاني، فهو لف ونشر مشوش، واضح. ولهذا أنا في تقريب في بيان الدرس قلت أن الطريق الأول الحكم بصدورهما، هذا الثاني اللي هو أعمال المرجحات الطريق الآخر. قال: فعلى ما ذكرنا في القسم الأول في العام والخاص في النص والظاهر من أن دليل حجية المعارض، قصد دليل حجية الصدور الخاص، واضح؟ اكتبها العبارات ولا عقب فترة كلها يروح ترى هالمطالب، عبارات شوي صعبة. قال: من أن دليل حجية المعارض، ما هو دليل الحجية؟ يعني صدق العادل، صدق الثقة الذي هو في طرف الخاص، لا يجوز طرحه لأجل أصالة الظهور في صاحبه وهو العام مثلا وهو الظاهر. وقلنا أن التعارض بين أصالة الظهور في العام وبين حجية الصدور في الخاص، بل الأمر بالعكس، بالعكس. نعم، ماذا بالعكس؟ يعني لابد من إعمال دليل حجية الخاص ماذا؟ ورفع اليد عن أصالة الظهور في العام، لأن الأصل لا يزاحم الدليل، واضح؟ لأن الأصل رحمك الله كما ذكرنا سابقا لا يزاحم الدليل، أمارة والأصل، بل أصل فقاهتي والدليل الاجتهادي مقدم على الأصل الفقاهتي. يقول: فعلى ما ذكرنا يجب الحكم في المقام بالإجمال. كيف؟ يعني نحكم بصدورهما، إذا حكمنا بصدورهما نؤول من؟ هل نؤول الأول، أي نرفع يدنا عن أصالة الظهور في الأول، أو نرفع يدنا عن أصالة الظهور في الثاني؟ رفع اليد عن أحدهما بلا مرجح، فنحكم بالإجمال، واضح؟ فيجب الحكم في المقام بعد الحكم بصدورهما بالإجمال. ليش؟ لتكافؤ أصالتي الحقيقة في كل منهما، بخلافه في البحث السابق فإن أحدهما نص والآخر ظاهر، فأصالة فما نحتاج أصلا إلى أصالة الحقيقة في النص، وهذا ذكرناه في بحث الجمع ما أمكن، لا نحتاج أصلا إلى أصالة الحقيقة في النص، فحينئذ سنرفع اليد لا محالة عن أصالة الحقيقة في ذاك الطرف. قال: مع العلم إجمالا لتكافؤ أصالتي الحقيقة في بل في كل منهما تكافت. ليش ما تعمل بأصالة الحقيقة في كليهما؟ لعلمنا الإجمالي بإرادة خلاف الظاهر. مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما، يعني فلا يمكننا العمل بأصالة الظهور في كليهما، نظير ما ذكروا في بحث التعارض، واضح. قال: فيتساقط الظهوران من الطرفين فيصيران مجملين بالنسبة إلى مورد التعارض، فهما يقول موردنا كمورد كظاهري مقطوعي الصدور. نحن بحثنا الآن ظن الصدور، ما ظني الصدور، لكن بعد الحكم بصدورهما بمقتضى دليل الحجية صاروا كمقطوعي الصدور، كأنه علو عندنا آية وآية، ولا يمكن العمل بعموم كلا الآيتين. ماذا نفعل؟ نقوم بأنه نقوم بالإجمال في مادة التعارض، كذلك في الظنيين، كذلك في خبر الواحد بعد الحكم بصدورهما. قال: فهما كظاهري مقطوعي الصدور أو ككلام واحد تصادم فيه ظاهران، كما بحثنا مفصلا في آية النبأ بين الصدر والذيل، قلنا يحصل تعارض بين الصدر والذيل، والنسبة بين الصدر والذيل، قلنا العموم والخصوص من وجه مثلا، فكما قد يقال هناك يقال هنا. هذا هو تقريب الوجه الأول. الوجه الثاني، الطريق الثاني، يقول بأن الصحيح أن ندرج المورد في باب المرجحات، وذلك لقيام المقتضي وارتفاع المانع. أما قيام المقتضي فإن الموضوع المأخوذ في أدلة الترجيح يشمل هذا المورد، لأن الموضوع هو التعارض عرفاً، ولا إشكال أنه يصدق عرفاً التعارض، في موارد، في مثل هذه الموارد كالعموم والخصوص من وجه يصدق أن الدليلان متعارضان في مادة الاجتماع وأن المكلف يقع في الحيرة. فالموضوع المأخوذ في أدلة المرجحات يشمل المورد، ولا وجه لتخصيص موضوع أدلة المرجحات بالمتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلا بإعمال خلافين للظهور، إعمال عنايتين، لا وجه لذلك. كأكرم العلماء لا تكرم العلماء، بل الموضوع هو التعارض، والتعارض عرفا يصدق في موارد العموم والخصوص من وجه إذا في مادة الاشتراك، وكذا يصدق في اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة بناء على أن ينبغي يستحب، والعرف لا يرى أن ينبغي قرين على اغتسل مثلا حتى يقول جمع عرفي، يعني لا وجه لذلك. إذن المقتضي لإعمال أدلة المرجحات موجود، وهو شمول موضوعها للمورد. بقي عندنا ارتفاع المانع. ما هو المانع؟ ماذا تفعل فيما ذكره الخص من الدليل؟ قمت الآن دليل في قبال دليل، ماذا تقولون في الدليل الذي ذكره الخاص؟ يقول الدليل الذي ذكره أصحاب الطريق الأول غير صحيح، وذلك لأنه لا معنى أن نحكم بصدور الخبرين ثم نقول بالإجمال، إذ تكون نتيجة الحكم بصدورهما والتعبد بصدورهما هو إجمال كلا الدليلين، وهذا لاغو، لأن الغرض من الحكم بالصدور هو العمل. عندما يقول صدق الثقة، شنو صدق يعني؟ فقط احكم بصدوره بغض النظر عن العمل، بالتفتي المطلب، ما دل على وجوب تصديق الثقة إنما التصديق طريق إلى العمل، يعني التصديق الذي يفضي إلى عمل في مقام الخارج، والمفروض أن التصديق هنا يقتضي إلى الإجمال، فالتعبد بصدورهما والحكم بإجمالهما ثم الرجوع إلى الأصل هذا أشبه باللغوية، كأن الشارع عبدنا بالصدور لكي نرجع إلى الأصل، وهذا لا معنى له محصل، واضح. إذن ما دل على وجوب تصديق الثقة النقاه لا شمول له لمورد يقتضي الحكم بصدورهما ثم القول بإجمالهما. إذن بلي، فإن قلت لعل التعبد بصدورهما لأجل نفي الثالث، لعل التعبد بصدورهما لأجل نفي الثالث، قلت سيأتي أنه نفي الثالث لا يحتاج إلى الحكم بالتعبد بصدورهما بوجه ستأتي. وثانيا هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من التعبد بالصدور العمل بالدليل لا نفي الثالث، هذا مطلب. ظاهر ما دل على وجوب تصديق الثقة ظاهر التعبد أننا نتعبد بهما لا أنه ينفى شيء ثالث غيرهما. فإذا ما دل على الدليل، إذا ما دل على حجية خبر الثقة والحكم بالصدور لا يشمل هذا المورد، فيتعين أن المورد من أي باب؟ من باب المرجحات. ومقتضى إعمال المرجحات أن نعمل بالخبر الواجد للمزية ونسقط ونطرح الخبر المرجوح. ولهذا قال ويشكلوا، هي يشكل هي بيان للطريق الثاني، ويشكلوا يعني هذا بيان للطريق الثاني، وهو أنا عبرت عن قيام المقتضي وارتفاع المانع، لا قيام المقتضي، بصدق التعارض بينهما عرفا ودخولهما في الأخبار العلاجية، إذ تخصيص الأخبار العلاجية بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلا بإخراج كليهما عن ظاهريهما خلاف الظاهر. هاي قيام المقتضي، إذا أنت الآن هذا صحيح، إنزين أم كيف ترفع ذي الخص؟ قال معه، هذه مع ارتفاع المانع.
مع أنه لا محصل للحكم بصدور الخبرين والتعبد بكليهما لأجل أن يكون كل منهما مسببا لإجمال الآخر، يعني أنه نحكم بالصدور ثم نحكم بالإجمال، فيتوقف بعد الإجمال في العمل بهما فيرجع إلى الأصل، إذ لا يترتب حينئذ ثمر على الأمر بالعمل بهما. واضح عبارة شيخنا سيدنا، إذ لا يترتب حينئذ ثمر على الأمر بالعمل بهما. نعم، كلاهما دليل واحد في نفي الثالث كما في المتباينين، يعني هذا يريد يقول نعم هناك فائدة، ولكن هذه الفائدة لا الحكم بصدورهما، إذ يكفي في نفي الحكم بصدور واحد منهما. واضح. وثانيا أنا بيّن، سيأتي إن شاء الله بيانات تبين نفي الثالث ليس أثرا للحكم بصدورهما. واضح. وأيضا أنه، وذكرنا نكتة أيضا أخرى، بأنه ظاهر الحكم بصدورهما العمل بهما لا نفي الثالث. واضح. الغرض الأساسي هو العمل بهما لا نفي الثالث، إذ ظاهر التعبد هو أننا بل أن نعمل بهما، لا أن ظاهر التعبد بصدور كليهما نفي الثالث، مع أن نفي الثالث محتاج إلى التعبد بكليهما، يكفي التعبد بواحد منهما. قال وهذا هو المتعين. إذن الشيخ ماذا يقول الآن؟ ما هو الصحيح؟ إدراج المورد في الأخبار العلاجية. يأتي إشكال غدا على سيخ العظم يتعرض إلى إشكال على هذا المطلب، يقول بين هذا الكلام صحيح صناعيا لكن عندنا مشكلة أخرى تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.